Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi men tabi'a bi hudah. Amma ba'd fe yekul İmam Tirmizi rahimehullah ve iyyah fi abwab sifati kıyame ve haddathana Yahya ibn Musa akhbarana Muhammed ibn Ubeyd an Aban ibn İshak an Sabbah ibn Muhammed. Hada da'if. عن مر الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قلنا يا نبي الله إنا لنستحي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى تذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا يعني من الله حق الحياء. هذا حديث غريب إنما نعرف من هذا الوجه من حديث هبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد. يعني كان المؤلف يشير إلى ضعف هذا الحديث. يعني هذا الحديث كما سمعنا فيه ضعف ومعناه واضح، يعني ما فيه ما يستنكر في معناه. الحياء يعني تحفظ الرأس وما وعى، أي السمع والبصر والعقل، وتحفظ البطن وما حوى البطن، يعني لا أكل إلا الحلال، والفرج وما حوله، وتذكر الموتى والبلاء، أكثر من ذكر هذه اللذات، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. يعني لو صح الحديث المراد ترك زينة الدنيا التي تعيقه، يعني المحرمة التي تعيقه عن طاعة الله تبارك وتعالى. أما المباحات فتركها ليس واجبا، إنما هو من باب الزهد إذا كان يستطيع أن يتركها ولا يعني يشق عليه فلا بأس، يعني لا ينشغل بها لأنها قد تشغل عن عبادة الله تبارك وتعالى، لأن القلب كالإناء إذا امتلأ بشيء انتفى ضده، فإذا امتلأ بحب الدنيا ولو كانت مباحات فإنه يضعف حبه للآخرة وطلبه لها، يتقلل ما استطاع. إذن الشهوات المباحة تركها يعني باب الزهد الذي هو مستحب وليس بواجب، إلا إذا عقدته عن واجب أو أوقعته في محرم صارت من باب المحرم. ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عمرو بن عون أخبرنا ابن المبارك عن أبي بكر ابن أبي مريم، هذا ضعيف، عن ضمرة ابن حبيب عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس أي العاقل من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وتمنى على الله. هذا حديث حسن لكن حديث فيه ضعف، فيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، ومعنى قوله من دان نفسه يقول حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. يعني هذا فيه حديث ضعيف لكن معناه صحيح، الإنسان ينبغي له أن يحاسب نفسه، لماذا عملت كذا وما لماذا وما نيتي في كذا، يحاسب نفسه حتى يترك ما حصل من الذنوب والمعاصي والأخطاء أول بأول. يعني كل ما مضى مدة يوم أو نص أو ليلة أو نهار يستعرض يومه، أنا وش سويت، يمكن يتذكر غيبة استغفر منها ويدعو لمن اغتابه، فاتته صلاة استغفر ويعقد العزم على أن لا تفوت، وهكذا ينظر في حاله من أجل أن يتفادى ما حصل من التقصير في الواجبات أو الوقوع في المحرمات، لأن هنا يخف عليه الحساب لأنه صار يحاسب نفسه، يتوب استغفر صدق فيترك الذنوب المعاصي أول بأول. لكن الذي لا يحاسب نفسه تتراكم عليه الذنوب والمعاصي فيصعب عليه الحساب يوم القيامة لأنها تجتمع آلاف الذنوب لأنه ما كان ينتبه ولا كان يحاسب نفسه، إنما يقدم ولا يبالي، فتكثر عليه الذنوب والمعاصي فيحاسب عليها جميعا يوم القيامة. ولذلك يعني يطول الحساب ويشتد، لأنه يعني معاصي خلال 40-50 سنة، هل يحاسب عليه في ساعة يعني يأخذ الجزاء في ساعة؟ لا، يحتاج إلى وقت طويل وهو يحاسب على هذه الذنوب والمعاصي، جزاء الأول، جزاء الثاني، جزاء الثالث، جزاء الرابع، يطول الأمر. يعني يمكن يقعد في القبر يعذب 20-30 سنة، لأنه يعني فعل ذنوب خلال 30-40 سنة، هذا ذا عقوبة الذنب الأول، هذه عقوبة الذنب الثاني. يعني مثلا هذا الذنب يعذب عليه ساعة أو ساعتين أو كذا، الذنب الثاني يعذب عليه كذا، الثالث يعذب عليه كذا، آلاف الذنوب خلال 40-50 سنة، إذن سيطول الحساب. يعني مو بالعد أنه كذا من الحسنات كذا من السيئات، هذا إن الله سريع الحساب، لا يحتاج جل وعلا إلى عد وحساب كالبشر وكذا، لا، الكل معلوم عند الله عز وجل إن الله سريع الحساب. لكن المعاقبة على هذه الذنوب قد تطول، يعذب على هذا مثلا ساعة أو ساعتين أو يوم أو نصف يوم وهكذا. مثل يعني عقوبات الدنيا، عقوبات الدنيا، إنسان فعل جريمة يمكن سواها في ساعة يسجن 10 سنين على جريمة واحدة، 10 سنين سجن عقوبة على جريمة واحدة، لكنها جريمة كبيرة. كذلك الذنوب والمعاصي قد يطول الحساب في القبر أو في عرصات القيامة. مثل مانع الزكاة كم يعذب؟ تعرفون الحديث، يعذب 50,000 سنة، كلما تحمى الدراهم والدنانير صفح صفائح من نار، يعني هذه الذهب تكون صفائح يحمى عليه في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كم منع الزكاة؟ يمكن حسب عمره منعها سنة، سنتين، 15، يعني في العمر. لو فرضنا كل طوال العمر لا يعد الزكاة، كم عاش؟ 40-50-70 سنة، يعذب 50,000 سنة، وكلما بردت أعيدت له. لذلك يعني ينبغي المؤمن أن يحاسب نفسه وأن يستعرض أعماله، ما يقدم ولا يبالي، لا أنا سويت اليوم، سويت أمس وكذا، عندي والله نظرة حرام، كلمة حرام، كسب حرام، أخطيت على فلان، مع الزوجة، مع الولد، مع الجار، مع الزميل في العمل. يستعرض يومه كل يوم بيومه وينظر ماذا حصل، إن كان أخطأ على شخص يعتذر منه، كان غيبة يدعو له، وكان يعني ترك واجب يتلافاه ويستغفر، صدق، حتى يعني يخفف على نفس الحساب يوم القيامة. ثم قال حدثنا محمد بن أحمد وهو ابن مدوي، أخبرنا القاسم الحكم العراني، أخبرنا عبيد الله ابن الوليد الوصافي، أو صح كذا الوصافي، يعني هذا ضعيف، ذكر في الشرح أنه ضعيف. عن عطية كذلك، عطية العوفي في ضعف، عن أبي سعيد، يعني حديث فيه أكثر من علة. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، فرأى ناسا كأنهم يكتشرون، يعني يضحكون، قال أما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى. هاذم في حديث صحيح رواه الترمذي، أكثروا من ذكر هاذم اللذات، تروى بالذال، رويت بالذال وبالدال، ما الفرق؟ إذا قلنا هاذم بالذاء أو هادم بالدال، الرواية المشهورة بالذال، رواية الذال أشهر، هاذم، هاذم يعني قاطع، وهادم بالدال من هدم البناء، كلها معناهما متقارب، إلا موت يقطع اللذات من طعام وشراب ونكاح وغيره، ويهدم أيضا اللذات، يعني يهدمها ينهيها، فلذلك المعنى متقارب، لكن الأشهر في الرواية هذا. لو أنكم أما إنكم لو أكثرتم ذكرى هذه من لذات، يعني الموت، لشغلكم عما أرى، فأكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، الوحدة أو الوحدة، أنا بيت التراب، وأنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا، أما إن كنت لا أحب من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت في وصرت إلي فسترى صنيع بك، فيتسع لو مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر والكافر قال القبر له مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيع بك. قال: فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه. هذه الجملة ثابتة في حديث صحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه: فأدخل بعضها في جوف بعض، يعني هكذا. قال: ويقيض له 70 تنينا، يعني التنين الحية الضخمة، لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فينهشه ويخدشه حتى يفضي به إلى الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. الحديث هذا ضعيف كما سبق، فيه عبيد الله بن وليد فهو ضعيف، عطية أيضا ضعيف، لكن لا شك أن عذاب القبر ونعيم القبر ثابت في القرآن وفي السنة متواترة، فمن أنكره كفر، لأنه ثابت في القرآن والسنة. ما دليل ثبوتي في القرآن؟ دليل على ثبوت عذاب القبر في القرآن؟ قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن الآية واضحة، لأنهم يعذبون في البرزخ قبل قيام الساعة، يعرضون على النار. أما لا، في أكثر من آية: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يعني يبدأ من حين الموت إلى قيام الساعة. اختلفوا في ما بين النفختين هل ينقطع عذاب البرزخ، من العلماء ذهب إلى أنه ينقطع، استدلوا بقول تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قالوا أنه يرقدون ما بين النفختين 40، هذه والله أعلم هل 40 يوم أو شهر أو سنة، لكن هذا ليس بصريح، يعني هذه الآية ليست بصريحة على انقطاع عذاب القبر، وظاهر النصوص أنه إلى قيام الساعة، فلا يزال معذبا إلى قيام الساعة، رواية الترمذي وهي صحيحة إلى قيام الساعة، ولم يثبت أنه ينقطع على الكافر والفاجر، فالأصل أنه يستمر إلى قيام الساعة، وليس هناك دليل صريح يخالف هذا الحديث. يعني لو ثبت أنه ينقطع لقلنا إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة، ما يكون في تعارض، لكن أقول ما ثبت، الآية ليست صريحة. مرقدنا يمكن تفسر أنه يعني القبر مع العذاب اللي فيه، إذا رأوا النار صار كأنه مرقد أو كأنهم نائمون بالنسبة لعذاب النار، صلى الله العافية. فإذا عذاب القبر ونعيم القبر ثابت في الأحاديث في الكتاب في القرآن والسنة المتواترة، فمن أنكره كفر بلا شك، أنه لا يمكن إنكاره. لكن هل هو على الروح ولا على الجسد؟ هل هو يقع على الروح ولا على الجسد؟ محمد، على الروح. طيب والجسد ما يجي شيء؟ طيب قوله حتى تختلف أضلاعه، هذا على الجسد ولا لا؟ على الجسد. إذن نقول أنه الأصل أنه على الروح، والجسد تبع له، يناله ما يشاء الله من عذاب القبر. وإذا قال فيضيق عليه قبره حتى، أو يلتئم عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، إذن هذا واقع على الجسد، يعذب على الجسد ويضربه ضربة حتى يصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. يعني حديث أكثر من حديث أنه يكون على أن الجسد له نصيب. لكن لو قال قائل الجسد سيفنى ويصير ترابا إلا جسد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تأكلها الأرض، فإذا صار الجسد ترابا كيف يناله عذاب القبر؟ نقول هذا من علم الغيب، وأمور الغيب لا تقاس بالعقل، الله على كل شيء قدير. يعني يمكن أن يوصل الله إليه ما شاء من العذاب ولو كان ترابا، لأنه كونه ترابا هل هو عدم ولا تحول؟ تحول من شيء إلى شيء، من لحم إلى تراب، وليس فناء. الإنسان ما يفنى، يبقى عجب الذنب ما يتغير، يبقى كما الخرزة الأخيرة أسفل الظهر، هذه تبقى ما تأكلها الأرض. أما بقية الجسد غير الأنبياء تأكله الأرض، لكنه ليس فناء، إنما يتحول من لحم وعظم إلى وعصب كذا إلى تراب، لكنه موجود. ولذلك الله عز وجل يجمعه، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. إذن البعث جمع، إذا أنزل الله المطر في آخر بعد النفخة الأولى ينزل الله مطرا فينبتون منه، ينبتون يعني تعود هذه الأجساد التي تحللت في التراب تعود تجتمع مرة أخرى بأمر الله عز وجل. الله على كل شيء قدير. إذن هي موجودة، حتى لو أكلته السباع مثلا وألقته بعرا، هل معناه أنه فني؟ لا، تحول من مادة إلى مادة وموجود. كذلك لو أحرق بالنار وصار رمادا هو موجود، لكنه انتقال من مادة إلى أخرى ولكنه موجود، والله سبحانه وتعالى يجمعه. فالله عز وجل على كل شيء قدير. يعني ما ندخل بالعقول في هذا، إنما نقول دلت النصوص على أنه يعذب. إذا قيل مثلا يضرب الميت، يضرب بمطرقة من حديد، إذا جاء الخبر عن الميت أنه يضرب، إذا أطلق الميت يشمل إيش؟ الروح والجسد، حتى يدل دليل على إرادة أحد الاثنين، ولا الأصل الروح والجسد. فهنا يعني هذا هو الأصل، إذا أطلق الإنسان مكون من روح وجسد. إذا قيل زيد أو فلان أو ضرب أو أخذ أو كذا أو عذب أو نعم، فالمراد به الروح والجسد، إلا بدليل يدل على إرادة أحد الاثنين، وليس هناك دليل. مثل الروح يصعد بها إلى السماوات السبع حتى تصل إلى الله عز وجل، هل الذي يصعد الروح الجسد ولا الروح فقط؟ الروح، دل عليه الحديث أنه إذا أخذ ملك الموت لم يدعوها في يده، أي الروح لم يدعوها في يده طرفة عين، أخرجية الروح، يقول ملك الموت أخرجية الروح، أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، فتخرج فلا يدعوها في يده طرفة عين، يأخذون يضعونها في كفن من الجنة ثم يصعدون بها. لأن هذا دل الدليل على أن الذي يصعد به الروح دون الجسد، هذا نجزم به. لكن إذا جاء الخطاب أنه يضرب، أنه يلتهم عليه قبره، أنه يأتي ملكان فيقعدانه وكذا، كل هذه الأخبار تشمل الروح والجسد، وكونه يتحلل في الأرض ليس دليلا. يعني ما نقول والله هذا أخرجه العقل، لا، العقل ما يخصص النصوص أنه متحلل كيف يعدل، لا، هذا فوق العقل، والنصوص تأتي بما تحار به العقول لكن لا تأتي بما تحيله العقل. فرق بين تحار به العقول يعني فوق العقل، العقل لا يدركه، نقول لا، الشرع غيب يأتي فوق العقل، لكن ما تحيله العقل مستحيل لذاته، هذا ما تأتي بالشريعة. مثل الجمع بين الحركة والسكون، هذا مستحيل لذاته، لا يمكن أن يجتمع حركة مع السكون، مستحيل تجتمع، هذا تحيله العقل، والشريعة لا تأتي بهذا، ولكن تأتي ما هو فوق العقل. طيب، الروح ذكرت أنها في الجنة، روح المؤمن في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة، وتعاد فيه الروح يأتي مكافق عدانه فيسألانه من ربك فالرب يسمع قرعا نعالهم أي اللي دفنوه شيعوه. فالروح دلت نصوص على أنها في القبر تعاد إلى الجسد ويقعد ويسأل وكذا، ودلت الحديث على أنها في الجنة روح المؤمن روح الكافر في النار. كيف نجمع بين هذه النصوص؟ قال الروح هل هي روح المؤمن هل هي في الجنة ولا في الجسد في القبر؟ قلنا العذاب واقع على الروح، طيب والنعيم واقع على الروح ويفتح له باب إلى الجنة يأتي من نعيمها وطيبها وكذا، والكافر يفتح له باب إلى النار. فإذا الروح هذه نستطيع لنا في القبر يفتح له باب إلى الجنة يتنعم بروحه وجسده في القبر، الكافر يفتح له باب إلى النار فيتعذب بروحه وجسده في القبر. وفيه نصوص أن نسمة من طائر يعلق في أشجار الجنة. كيف نجمع بين هذه وأرواح الكفار في النار؟ فكيف نجمع بين هذه النصوص التي بعض يدل على أنها في القبر بعض يدل على أنها في الجنة أو في النار؟ من يجيب؟
يا هما ينظر من النافذة روحها في القبر وهو ينظر من النافذة في الوجه الحديث عرض عليه مقعد.
طيب نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة صريح حديث رواه النسائي صحيح
مسلم
ها؟ لا مو في مسلم عند النسائي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه مسلسل بالأئمة الحديث. نسمة المؤمن شو معنى النسمة؟
الروح
طائر يعلق في أشجار الجنة صريح أنه في الجنة. طيب كيف نجيب على الحديث اللي تعاد عليه إليه روح وكذا يفتح له باب إلى الجنة وكذا يتنعم بروحه وجسده؟ حديث يتكلم عن الشيخ السامة رحمه الله قال الروح أول أنها من أمر الله لا تدركها العقول، ثم قال ولا تعارض بين النصوص لأن الروح لها انتقالات وأحوال لا تدركها العقول، وضرب مثال قال مثل النائم الآن روحه هل هي في الجسد ولا تخرج؟ تخرج. وإذا استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي. في الحديث الثاني فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلت فاحفظها ما تحفظه بعبادك صلى الله عليه وسلم يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن النفس يتوفاها الله في المنام تصعد. طيب الآن سؤال النائم هل روحه في جسده ولا خارج عن جسده؟ نفس المشكلة نفس الإشكال. إن قلت في جسده تعارض مع النصوص الثانية، وإن قلت خرجت ليست في جسده كيف يتنفس وكيف يكون فيه يعني الأعضاء كلها تشتغل؟ لأن الروح إذا خرجت مات الإنسان، إن الروح إذا قبض تبعه البصر يموت. إذن هذا الآن انتقال، يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنها أي النائم روحه تخرج ولها اتصال بجسده ولا ولا ولا وليس في إشكال. يقول هذا شعاع الشمس، يعني تشوف الشمس في السماء وجزء منها شعاع واصل إلى الأرض، تبها على الشعاع هذا حرارة من الشمس كأنه جزء من الشمس واصل للأرض. فالروح من باب أولى لأن يعني عالم غيبي لها انتقالات وحركة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. إذا نقول مثل حال النائم، النائم روحه تخرج بالنصوص نصوص الكتاب والسنة وهي موجودة لأنه ما زال يتنفس وحي وكل الأشياء تتحرك، الأجهزة اللي في الهضم والتنفس والدماء وكذا كلها تتحرك. إذن الروح موجودة في الجسد. إذن الجواب أنها تصعد لكن إيش؟ تخرج وتصعد إلى السماء ولكن لها تعلق في الجسد. إذن نفس الإشكال نفس الجواب، روح المؤمن في الجنة ولها تعلق بجسده، ومثل ما قريب من حال مو مثل لا قريب من حال النائم، بس نقرب النائم يقرب الصورة. إذن هذا عالم غيبي سواء أدركته بعقلك أم لم تدرك. تقول وردت نصوص أن روح المؤمن في الجنة ونصوص أخرى أنها في الجسد ولا تعارض، هي في الجسد وفي الجنة ولا تعارض. كيف؟ الله أعلم. كل الأمور الغيبية ما فيها كيف، الكيف نقول غير معقول يعني ما تدركه العقول. في الروح، في البرزخ، في الجنة والنار، في صفات الله، كل أمور الغيب لا يقال كيف. نؤمن بالنصوص ونكل الكيفية، علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى، أن هذا غيب لا نعلمه لكننا نؤمن به. وعلى هذا لا إشكال، نقول هي هنا وهناك، والله على كل شيء قدير. كذلك الكافر روحه في النار وهي لها تعلق في جسده، ويأتيه يتعذب في القبر بروحه وجسده، والروح تعذب في النار، ولا تعارض بين هذا وهذا. القبر روضة من رياض الجنة وحفرهم، حديث ضعيف لكن معناه صحيح، دلت عليه النصوص الكثيرة، ليفتح له باب إلى الجنة، فيأتي من روحها وطيبها ويفرش من الجنة ويلبس من الجنة ويتنعم. فإذا القبر، قبر المؤمن روضة من رياض الجنة، يفتح له باب إلى الجنة، ويأتي من روحها وطيبة وثمارها ويفرش له من الجنة ويلبس من الجنة، فهي روضة من رياض الجنة، مد له مد، يفسح له مد بصره. والكافر يفتح له باب إلى النار، فيأتي من حرها وسمومها، إذن صار قبر الكافر حفرة من حفر النار والعياذ بالله. لكن هذه الأمور غيبية، لو حفرنا قبر كافر نشوف نار؟ ما نشوف شيء. لا، لو حفرنا قبر مسلم نشوف جنة؟ لا، هذه أمور غيبية. وذلك بعض الملاحدة قال يعني أننا وضعنا ميت على ظهره في القبر، وضعنا زئبق على صدره، وخلنا وجينا من بكرة وفتحنا القبر ولقينا الزئبق على مكانه. يريدون يعني أن يكذبوا الحديث، فيأتيه ملكان فيقعدان، وحديث متفق عليه، فيقعدان. قال لو أنهم أقعدوا شي يصير؟ الزئبق يسقط، لكن فتحنا القبر لقينا الزئبق في مكانه. شوف السخافة، سخافة العقول والترهات لمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب يعني واحد يجاوب بكل بساطة يقول طيب لو أنه يعني أقامه الملائكة وطاح الزئبق راح، ويرجعون الزئبق مكانه، في إشكال يعني؟ ماذا لو بغى واحد تنزل بنفس سخافة عقولهم؟ مع أن هذا الجواب لا يصلح، هذا عالم غيبي والله أخفاه عنا. لكن ممكن يقال لو واحد بيسوي جريمة، يسوي شيء، يأخذ شيء ويسوي، يرجع في مكانه، يأخذ محفظة يفتحها ويأخذ فلوس يرجعها في مكانه، واللي صاحب المحفظة يشوف نفس الشيء ما هو. فهذه أمور غيبية، يعني لا يجوز الدخول بالعقل، يدخل في العقل من أجل أن يكيف، وإذا ما فهم أنكر، هذا ليس مؤمنا. الله عز وجل قال الذين أو صفة يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أنت تقول ثبت، نعم خلاص، أنت آمنا وسلمنا وانتهى الأمر، سواء عرفنا بالعقول أم لم نعرفه، يجب علينا أن نؤمن ونسلم ونقول الله أعلم بكيفية ذلك. لكن يكشف الغيب بعد الموت. الأشياء التي تجهلها اليوم من نعيم الآخرة أنك تعرف هذه الأشياء، أعظم ما في الوجود رب العالمين، تراه بعينك. إذا إذا إذا مات الإنسان رأى ربه بعينه، لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. يكشف لك الغيب، تشوف الملائكة وتشوف الأنبياء والرسل، تشوف رب العالمين، تشوف الغيب والجنة والنار، حتى النار يراها المؤمن ولا يعذب لكن يراها، يكشف له الغيب، يعرف الحقائق اللي كانت غائبة عنه، اللي آمن بها وما عرفها في الدنيا تكشف له، يشوفها، يقول الله أكبر، هذه النار، هذه الجنة، هذا كذا، هذه الملائكة، هذا جبريل، هذا ميكائيل، هذا آدم، هذا إبراهيم، هذا نوح، هذا كذا. يعني نعيم عظيم، تشوف كل اللي كنت تسمع به تراه، وتنعم برؤيته ومعرفة هذه الأمور الغيبية. وهذا لا شك أنه من نعيم الروح، معرفة الغيوب من نعيم الروح.
أرواح الأنبياء يا شيخ؟
أرواح الأنبياء في السماوات، يعني ورد في الصحيحين حديث المعراج أنها في السماوات، آدم في السماء الأولى، وابن الخالة في السماء الثانية، يوسف في الثالثة، هارون إدريس في الرابعة، هارون في الخامسة، موسى في السادسة، إبراهيم في السابعة. أرواحهم رأهم النبي عليه الصلاة والسلام، رأى أرواحهم، لكن أجسادهم في الأرض، ما عدا عيسى رفع عليه السلام بروح وجسد، لكن بالنسبة للأنبياء ماتوا ودفنوا في الأرض وأرواحهم في السماء. رأهم النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع بهم، بمن ذكر يعني، وصلى بهم، نزلوا إلى بيتهم وصلى بهم في الأرواح، والأجساد موجودة في الأرض، ولا يقال كيف كذا، مع أنه شافهم بالأجساد يعني نفس الصفات، يعني الصفة الروح كأنها متمثلة بصورة الجسد، لأنه لما رأى إبراهيم إيش قال؟ قال وأنا أشبه ولده به، معناه أنه رآه بروحي وجسده، نفس صورة الجسد، الوجه والجسد والطول والعرض واللون، لكن هل جسد إبراهيم خرج من الأرض من القبر وطلع إلى السماء السابعة ولا لا؟ لا، مر على موسى قال رأيت موسى قائم يصلي في قبره، ورأوا لما صعد رأوه في السماء السادسة بجسده نفس صفات الجسد، فوصفه قال رأيت جعد ضرب كأنهم رجال شنوع، مع أنه رأاه في قبره لما مر بقبره في الإسراء، فما في تعارض، هذه أمور غيبية. وقف على باب الجنة قال رأيت عامة من دخل المساكين، طب هل المساكين دخلوا ليلة المعراج ولا لا؟ ما دخل، بعضهم ميت بعضهم حي ما زال في الدنيا بعضهم ما ولد، ومع ذلك رأاهم يدخلون الجنة، الله على كل شيء قدير. قمت على باب النار فرأيت عامة من دخل النساء، فنفس الشيء، هذه أمور غيبية يؤمن بها المؤمن ويكل علم الكيفية لله تبارك وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنه يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصير. الحصير مصنوع من إيش؟ من أعواد التبن وأحيانا من الخوص النخل، والرمل هو يعني تشبيك الخوص مع بعض وشبك فيداخل فيجتمع ويصير فراشا، لكنه خشن سواء كان من التبن أو من خوص النخل يكون فراشا خشنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام اتكى على هذا الحصير فرأيت أثره في جنبه، والحديث قصة طويلة فيما يتعلق بنساء النبي عليه الصلاة والسلام، قصة مشهورة في سورة التحريم كذا. فالشاهد أنه يعني الحديث يدل على زهد النبي عليه الصلاة والسلام بالدنيا، وأنه حتى الفراش الوثير أو الناعم أو اللين ما كان يجده، وكان يتكى على الحصير وأثر في جنبه. كيف شاف جنبه؟ كيف رأى جنب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني عليه لباس ولا ما عليه لباس؟ لأن الإنسان عليه لباس ما تشوف الجنب، إنه عليه ثياب، كيف رأى جنب النبي عليه الصلاة والسلام والحصير قد أثر فيه مباشرة؟ لأنه عليه ثياب ما شاف الجنب وأثر الحصير على الجلد. نقول إنه عليه إيش؟ رداء مثل لباس المحرم، وأحيانا إذا إنسان اتكى وكذا يتنحى الرداء ويباشر الفراش بجسده مباشرة، فرأى أثر الحصير يعني كأنه حمرة وكذا معلم على ذا من يعني مماسة الحصير بالثقل، المتكي يعني تثاقل على الحصير، فهذا يدل على زهدي عليه الصلاة والسلام، حتى الرداء ما كان يحرص على أنه يضعه بينه وبين الحصير، مع أنه حصير خشن ويعني مؤلم وأثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. في حديث عبد الله سعود لما رأى أثر الحصير، حديث ثاني، قال ما لي وللدنيا، قال يا رسول الله اتخذنك وطاء أن يقيك هذا الحصير، قال ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا لك راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لكن يا أخوان نقول هذه حديث صحيح ثابت، هذه سيرته عليه الصلاة والسلام، واقتدى به من كان يطيق مثل أبو بكر وعمر وزهاد الصحابة كأبي ذر وعبيدة ومعاذ بن جبل ومثال هؤلاء من الأبطال الكبار. لكن قد يأتي شخص ويسمع هذه الأحاديث وما يطيق، فيبدأ يتقلل ويقعد على حصير ويسكن بيت قديم وأثاث قديم وكذا، ويضغط على نفسه ويترك الطيبات من المآكل والملابس والمراكب وكذا، فيحصل بهذا ضرر عليه على زوجته على أولاده، زوجة تنفر منه أولاده ينفرون منه، وهو ربما أنه ما يستطيع أنه يستمر يصبر على هذا الأسبوع شهر شهرين سنة سنتين، لكن في الأخير كأنه ينفجر، النفس تنفجر وربما ينحرف. ما يرجع إلى الاستقامة لا يتعدى إلى الحراف، لأنه حمل نفسه ما لا تطيق. فالمنهج هو يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا من العمل ما تطيقون. الإنسان ما قد ما يطيق هذا الشيء، هذا صح بس ما تطيق، فتأخذ ما تطيق. لذلك بعض التابعين سأل أحد الصحابة رضي الله عنه قال: كيف تصلي الليل؟ فغضب، فتعجب هذا التابعي قال: عجب لكم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سألناكم عشان غضبتم؟ أنا ما يعني ما قلت إلا خيرا. قال: أنا أبين لك، تعال. لما شافوا غضبان قال: تعال، أنت سألتني عن صلاتي، لو سألتني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبرتك، أنا سألت عن صلاتي، فقد أكون أنا أقوى منك، فأصلي طويلا وأنت لا تستطيع أن تفعل مثلي، فتفعل ثم تنقطع، فيكون هذا ضرر عليك. وقد تكون أنت أجلد مني، معنى كلامه يعني أنك أصبر مني وأقوى مني على العمل، فأخبرك بعملي فتضعف عما تطيق. واضح كلامه؟ واضح. اتركني أنا، لا خذ، شوف، اسأل عن السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، وانظر إلى عملي عليه الصلاة والسلام. فيعني هذا يقع من بعض المبتدئين في الهداية وطلب العلم وكذا، يشوف الكبار إما أن يقرأ السير مثل سفيان الثوري الإمام أحمد ومثل هؤلاء من الكبار الزهاد العباد، ويتحمس ويتأثر في سوي مثله، على بال أنه بيصير مثله، أسبوع شهر شهرين يمكن سنة نطول أو كذا، ثم يصير عنده رجوع عكسي أو ردة فعل عكسية، وربما ينحرف. هذا موجود. الإنسان يأخذ ما يطيق. وذلك الشيخ السلام تكلم في هذا كلام جميل، قال يعني أحيانا المعلم أو المربي يخطئ في هذه المسألة، فيعلم طالبا من طلاب يريد أن ينقله إلى الأفضل، يعني الطالب على مفضول وهذا الشيخ أو المعلم يريد له الأفضل فيحاول ينقله إلى الفاضل، وهذا الشخص لا يطيق الفاضل، فإذا نقله إلى الفاضل يبقى عليه أياما أو كذا مدة، ثم إيش يقول؟ ينحدر ولا يقف عند المفضول اللي كان عليه من أول. واضح؟ لأنه النفس نفرت، ربما نتحطم. يعني واحد خلينا نقول يصلي بنص جزء وله سنة سنتين ويقوم نص جزء وماشي الأمور طيبة ويتحمل والأمور طيبة ومرتاح، جاء واحد قال: يا أخي نص جزء شوي، هذا يا أخي أقل شيء جزئين، يا أخي ساعتين كذا جزئين، هذا أقل شيء، الرسول كان يصلي بستة أجزاء وانت نص جزء، على الأقل جزئين يا أخي، ساعتين بسيطة. فحسن له وذكر له الفضائل وكذا وكذا، وكل آية خير لك من ناقة عظيمة سمينة، تحمس هذا وراح للجزئين، فجأة أسبوع أسبوعين ثلاثة تعب، ما في خشوع ولا في راحة ولا في كذا. طيب إذا ترك الجزئين ورجع هل يتلذذ بنص جزء؟ تحطم. إذا جاء يرجع نص الجزء يحس أنه كأنه مذنب، يقول وين بعد الجزئين أرجع نص جزء؟ صار عنده مثل يقول تحطم وترك كل شيء، لا جزء ولا جزئين ولا نص حتى، أنه صار عنده يعني نفسه كأنها تحطمت ولا يتلذذ بالنصف الأول. فالإنسان يكون حكيما في تربية الناس، لا سيما اللي يربيهم عن قرب طلاب له وكذا، ويعرف إمكانياتهم وصفاتهم وكذا، ما يبالغ في تشجيعهم وكذا، ربما يضرهم، يصف له ما لا يطيق فيكون ضرر عليه.
يدخل في
الغلو بالصيف. الغلو بالصيف. الغلو. لا، الغلو هو تجاوز الحد، هذا مو بغلو، لا، هذا خذوا من العمل ما تطيقون. يعني واحد يصلي جزئين هل هو غلو؟ لا، مو بغلو. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي نصف الليل، نصف الليل يمكن خمس ساعات ست ساعات، كان يصلي يمكن خمسة ستة أجزاء، فمو بغلو لكنه ما يطيق. هذا نرجع إلى حديث خذوا من العمل ما تطيقون، والحديث الثاني القصد تبلغوا، يعني لا تأخذ ما لا تطيق فتنفر فتترك الجميع، هذا معناه تأخذ باعتدال. ويعني وش ضابط هو الارتياح في العبادة، يعني عندك عبادة متوسطة لكنك متلذذ بها، خلاص امسكها، إذا جربت الأعلى تحس انك نافر ومتثاقل وتململ، لا اعرف انك ممكن تجاهد اسبوع اسبوعين حتى تمرن، لكن اذا مر شهر شهرين ثلاثه سنه وانت على العباده الثقيله وما تطيقها انتبه، لا تستمر عليها يمكن، لكن ترجع الى، واذا وجدت نشاط اطلع للعباده الاقوى، واذا وجدت ضعف ارجع للي تحتها. مثل واحد يصوم ايام البيض فقط ثلاثة ايام، لكن في شهر من الاشهر وجد نشاط، صاحب ناس او كذا او حصل اي سبب ونشط وصام الاثنين والخميس مع ايام البيض، بدل ما يصوم ثلاثه صارت كم 10 و11 يوم في بعض الاشهر، لكن في باله انه ممكن يرجع عشان ما يتحطم. لكن لو قال خلاص انا بصوم اثنين والخميس وايام البيض طول عمري، فعلا عزم ومشى عليها شهر شهرين ثلاثة أربعة ولم يستطع، إذا رجع إلى الثلاثة ترك الاثنين والخميس رجع إلى الثلاثة يتحطم. تذكر حديث يا عبد الله لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني كأنه أذنب، يعني ما يتلذذ بالثلاثة كما كان يتلذذ بها من قبل. لكن لو حط في بالي يقول لا أنا الأصل ثلاثة، لكن أنا عندي نشاط الشهر لا بطلع أصوم الاثنين والخميس، ولكني إذا ما يعني إذا وجدت مشقة بعود إلى الثلاثة بهالنية. أو واحد يقرأ جزئين ويوم الأيام وجد نشاط قال بطلع إلى أربعة، لكن الأصل عنده جزئين فما في مانع يطلع أربعة في أيام نشاط ويرجع الجزئين. تكلمنا عليه في الدرس السابق، هذا من سياسة النفس، من الحكمة في سياسة النفس، واللي ما يعرف يسوس نفسه فوتوا خير كثير وربما قع في أمور عظيمة. ثم قالوا عن الزهري أن عروة بن الزبير أخبره أن المسور ابن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهيد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فقدم بمال من البحرين. إذا قيل البحرين ما المراد به؟ هل هو البحرين الدولة المعروفة؟ لا، البحرين اللي هو الأحساء، الأحساء اللي يسمى اليوم الأحساء. طيب ليش سمي البحرين وما في بحر؟ أنا أقول الله أعلم، يمكن لكثرة المياه في الأحساء، لأن الأحساء كل عيون وهذا معروف، الزراعة في الأحساء قديمة، زراعة التمور وكذا قديمة لكثرة المياه في تلك المنطقة، في منطقة زراعية تكثر فيها العيون والمياه فتسميت يمكن البحرين من هذا الباب. المهم سواء هذا السبب أو لا، إذا جاءت ذكر إذا جاء ذكر البحرين فلا تفهم أنه دولة البحرين، لا المقصود به الأحساء. فسمعت الأنصار رضي الله عنه بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، يعني استحيوا أن يسألوه مباشرة، تعرضوا له يعني كأنهم يجون يسلمون عليه وكذا، ويعني يفهم منهم يريدون المال. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، يعني عرف المقصود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني على قدر عالي من الذكاء والنباهة، ما تفوت عليه هذه الأشياء. تذكرون موقف لأبي هريرة رضي الله عنه، تعرض لأبي بكر وسأله عن آية، يقول أنا أحفظ لها منه ما سألته، يعني كأنه يتظاهر أنه نسي آخر الآية. قال ففتح علي يعني كمل الآية ومضى، ما فهم قصته. وقال تعرضت لعمر وهم خارجين من المسجد بعد العشاء أو بعد المغرب، فقول فسألته عن آية ففتح علي ومضى. قال فمر بي النبي عليه الصلاة والسلام فتبسم حين رأني، هو ما قال شيء للنبي بس عرف الجوع في وجهي، يعني أبو بكر رضي الله عنه وعمر ما انتبهوا، على ذكاء عمر رضي الله عنه فطنته ما انتبه وظن أنه يسأل عن آية، فتح عليه ومشى، يعني هو تعرض لهم وما فاهم، والنبي عليه الصلاة والسلام فاهم وهو لم يتعرض لهم، إنما مر وشاف وعرف الجوع في وجهي رضي الله عنه، فقال باهر اتبعني، فتبع. القصة المشهورة سقاه لبنا حتى روي، قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مساغا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القائد وهو أرحم بالأمة من أنفسه عليه الصلاة والسلام، فلما تعرضوا له تبسم، يعني فهم مرادهم تبسم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة رضي الله عنه قدم بشيء يعني مال؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا أو أملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا حديث صحيح وأخرجه الشيخان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما خاف على أمة الفقر، لأنه علم من الوحي أنه ستفتح كنوز كسرى وفارس، كسرى والروم، يعني ستفتح الدنيا كالبحر على أمته، وقال: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. ويعلم من النصوص من الوحي أن هذه الأمة ستكون يكونون ملوك الأرض، يملكون مشارق الأرض ومغاربها. فالفقر ليس مخوفا عنده، لأنه فترة محدودة. وبدأ الانفراج متى؟ كانوا في شدة أول الهجرة، كانوا يجتمعون من كل مكان في المدينة، والمدينة لا تكاد تكفي أهلها. تخيل يعني مدينة لا تكاد تكفي أهلها قلة العيش، ويأتيها أفواج من المهاجرين. صار في ضغط على المدينة وما فيها يعني مجال أوسع من الموجود، مزارع محدودة والثمار محدودة. لكن الله سبحانه وتعالى يعني قدر هذا لحكمة عظيمة، حتى ينشأ الجيل الأول صلب العود، قوي الإيمان، صبور على شظف العيش، من أجل أن يفتح مشارق الأرض ومغاربها. لكن لو تربوا على النعيم ما صار فيهم هذه القوة والشجاعة والإقدام على الجهاد والفتوحات. فهذه حكمة لله سبحانه وتعالى، ابتلاهم شيء من الجوع والخوف، نقص من الأموال والأنفس والثمرات. النبي عليه الصلاة والسلام طمأنهم، قال: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. يعني بنو إسرائيل لما أهلك الله فرعون وقومه أورثهم أرضهم وديارهم، صاروا ملوكا. وقال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. هذه الأمة أعظم ملك، هذه الأمة أعظم من ملك بني إسرائيل، لأن هذه الأمة حلت لهم الغنائم. بني إسرائيل لم تحل لهم الغنائم، لكنهم ورثوا ديار فرعون وقومه بدون قتال. هذه ليست غنائم. وقلنا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض من بعد أهلها، فأورثهم الأرض، أرض بني إسرائيل، مساكنهم فيها من المزارع والأموال وكذا، لكنها ليست غنائم، لأنهم لم يجاهدوا ولم يقاتلوا فرعون، إنما أهلكه الله تبارك وتعالى بأمر من عنده. لكن لما فتحوا بيت المقدس وغنموا على وقت يوشع بن نون عليه السلام، لم يغنموا، جمعوا الغنائم وضعوا الصعيد. والقصة المشهورة أنه ما نزلت النار لتأكلها، فقال: غللت فيكم غلول. فبايعه رؤساء القبائل، يعني كل قبيلة عليها عريف أو رئيس، فلاصقت يده أي يونس يوشع بن نون بيد واحد من الرؤساء، قال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلته. فبايعته القبيلة، فلاصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة، قال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. فأخرجوا قدر رأس ثور من الذهب وضعوه في الغنائم، فجاءت النار فأكلته. إن الغنائم لم تحل لبني إسرائيل، إنما حلت لهذه الأمة، فزاد ملكها وزاد غناها بما حل الله له من الغنائم، فتح له مشارق الأرض ومغاربها. التنافس هذه سنة ماضية، إذا كثر المال حصل الحسد والتنافس. ما معنى التنافس؟ منين مأخوذ التنافس؟ من النفاسة. النفاسة يعني إذا صار شيء نفيس الناس يحرصون عليه، هذا معنى التنافس، يعني التسابق إلى شيء نفيس، الذهب والفضة والأراضي والمزارع، هذه الأموال نفيسة عند الإنسان، فيحصل التسابق إليها والتصارع عليها. هذه فطرة في بني آدم، مهما كان في خير الصلاح يحصل بينهم التنافس والتحاسد والاختلاف، إما ظلما من الفسقة أو تأويل من الصالحين. حتى الصالحون يختلفون، لكن ما يتعمدون يأخذ الحرام. في الغالب أن الصالح يكون عنده تأويل، لا أنا لي هذا وأنت كذا وهذا كذا وهذا كذا بسبب التأويل. ولا يعني مثل ما حصل بين الصحابة لما تقاتلوا علي ومن معه مع معاوية ومن معه رضي الله عنهم، القتال المعروف الجمل أولا في ثم الصفين، حصلت تأويل، قتال تأويل، أنهم خير القرون فتقاتلوا تأويل. لكن اللي بعدهم تقاتلوا على الملك صريح، بدأوا يتقاتلون على بعد موت معاوية رضي الله عنه ويزيد، وبعد ما مات يزيد ما في أحد من أولاد معاوية يستحق أو يعني يصلح للحكم، فتقاتلوا على السلطة وعلى الملك. أخذ مروان من هنا وقاتل ثابت بن الضحاك والضحاك بن سفيان منه، تقاتلوا في مرج راهط وقصة معروفة. ثم جاء بن العباس قاتلوا مع بني أمية، قتال صريح على الملك. فهذا هو التنافس على الدنيا، إما بتأويل بالنسبة للأخيار أو بقتال، أو قتال صريح على الملك بالنسبة لمن. ولا يزال الناس إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة على هذا النحو. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا أو أمرنا بإيش؟ باعتزال هذا القتال، لأنه على الدنيا. والأحاديث كثيرة في الأمر بالاعتزال وإتلاف الأسلحة، يعمد على سيف يدق عليه ويضرب به ايتبيه واضرب به أحد حتى ينقطع وكذا، والزم بيتك، وقال من له أرض فليحق بأرض، الحديث المشهورة، يعني الفرار من الفتن. تتلف سلاحك حتى ما تفكر، حتى التفكير في القتال ما تفكر، ما معك سلاح، تتلف سلاحك وتهرب إلى البراري، إلى المزارع، إلى كذا. فإن لم تجد مساغا إلزم بيتك، حتى لو دخل عليك واحد من الفتنة معه السيف وذا، وش تسوي؟ قال اطرح ثوبك على وجهك وكن كخير ابني آدم، يعني اللي استسلم للقتل. لا تقاتل حتى لو دخل عليك بيتك قتال الفتنة، لأنه ما في فائدة من القتال. دخل عليك واحد وقتلته، وبعدين يدخل عليك الثاني والثالث والعاشر، في الأخير مقتول، لكن أردت السلامة أهرب. المهم لا تشارك في القتال بأي حال من الأحوال. هذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم بالوحي أنهم سيتقاتلون، يتنافسون على الدنيا ويختلفون ويتقاتلون، لكنه أمرنا، أعطانا المخرج وهو الاعتزال وعدم الدخول في القتال على الدنيا. حصل ما يعني خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمتي. عمر رضي الله عنه لما جاءوا بالغنائم، غنائم كسرى اللي كانت تلمع في عين الشمس من كثرة الفضة والذهب، غنائم كسرى وهرقل الروم، ماذا فعل؟ ماذا حصل من بكى رضي الله عنه؟ فتعجب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان جالسا مع عمر، قال يا أمير المؤمنين، هذا ليس يوم بكاء، هذا يوم فرح، لأن الله أعز الإسلام ونصر أهله وأذل الشرك وأهله. قال لست أبكي لذلك، ولكن لم يدخل هذا على قوم إلا جعل الله بأسهم بينهم. يعني عمر رضي الله عنه كان يعلم أنه بيكون فتن، حروب، قتال على الملك، فلذلك بكى يعني حزنا على الأمة من القتال الذي سيحصل على الملك والأموال. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.